بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. ربي يسر وأعن، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا عبد الكبير.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخنا.
أهلا وسهلا
يا شيخنا، جزاك الله خير. نريد جواب وتوجيه ونصيحة لأخ وصديق لي.
نعم.
يسعد على خير ومحافظة الصلوات المفروضة في جماعة ويسعد الطاعات حسب استطاعتي. تعرض لعملية نصب في سنة 2018 وخسر فيها جميع ما يملك من الأموال، بل صارت عليه ديون متراكمة. حدث ما حدث وأوكل أمره لله. تزوج سنة 2020 والآن عنده ثلاثة أولاد وعائلته محافظة على فطرة سليمة، ولكن شف من حين خسارته التي كبدت الديون إلى الآن وهو في نفس الدائرة من الديون، بل وزادت قليلا بعد أن سدد بعضها. هو متوكل على الله ويعلم أن كل شيء يحدث بإذن الله. السؤال يا شيخ، قال لي لعله يكون هناك صحة تعطيل وما شابه ذلك، هو يعاني من قلة المال بعد أن طلب رزق من الله وسعى إليه، ويعاني من امتداد نيته عن العمل المتعارف عليه مثل أن يشتغل في الأسواق أو المحلات التجارية. هو متفائل خير ومتوكل على الله ويعلم كل ذلك تقدير من الله، لعله تكفيرا للذنوب وحكمة لا يعلمها عند الله. ولكن يا شيخ، كيف يعرف إذا كان هناك سحر أو لا يا شيخ؟ جزاك الله خير.
شكرا يا عبد الكبير.
أعتذر على إطالة يا شيخ.
لا لا، أهلا وسهلا عبد الكبير. تفضل يا هاجر.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أكون مع زوجي في شارقة وبنت خالتي عمرها 20 سنة تسافر، وأريد أن أعرف إذا يجوز لي تأتي لبيتي وتنوم في غرفة خاصة وهي متبرجة وليس معها محرم.
هذه من يا أختي هاجر؟ عفوا، من هذه؟
ابنة خالتك. نعم.
طيب، يعني تريد أن تسكن معكم؟
لا، هي تأتي لسفر هنا في الشارقة، هي تسكن في فرنسا.
إيه، تأتي للشارقة.
نعم.
طيب،
أسبوعين.
نعم. طيب، تريد أن تسكن معكم وهي متبرجة وزوجك معك في البيت؟
نعم، وتسكن أسبوعين فقط.
طيب، والسؤال ما هو أخت الفاضلة؟ تسألين هل يجوز هذا أم لا؟
نعم، أنا لا أريد تبقى في 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 فندق بمفردها، وأنا أريد أعرف أن تنوم في غرفة خاصة في بيتي إذا هذا يجوز ولا لا.
وبيتكم واسع ها؟
نعم.
طيب،
عندي 2 غرفة.
طيب يا هاجر، في سؤال ثاني؟
سؤال ثاني، أمي أرملة وليس لها محرم في فرنسا، تعيش في فرنسا مع أختي، هل يجوز لأمي أن تأتي لزيارتي في الإمارات مع أختي، يعني تأتي بدون محرم؟
إن شاء الله يا هاجر،
بارك الله فيك. أشياء،
أهلا وسهلا. أم هاجر من الفجيرة.
السلام عليكم شيخ حبيب.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ حبيب، أبغيت أعرف إبرة التي انعطى في المؤخر.
إيه.
هذه تفطر ولا ما تفطر؟
إن شاء الله يا أم هاجر.
زين، في واحدة من جماعتنا دائما هي متشكية من مبتلعات، ما أدري، وتقول إنه هالمبتلعات إنك هي معجورة فيه.
شاليم هاجر،
الله يحفظك يا شيخ عزيز. الله يحفظك.
مرحبا مرحبا، تفضل يا أم إبراهيم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عندي سؤال.
إيه.
40,000 مبلغ عندي. زين الشيخ.
إيه.
40,000. وبغيت أزكي، كم زكاها بعرف الشيخ؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني الشيخ، صلاة الضحى من ساعة شروق الشمس ولا كم ساعة؟ يقولون ساعة 8 كذا، مو بزين حد يصلي ولا شيء.
سلام إبراهيم.
وسؤال ثالث شيخ، عندي مصحف كثير يعني قديم، بغيت أحرقه، هذا إيش يصير ولا لا شيخ؟
ليش تحرقينه؟ متقطع هو؟
متقطع الشيء، متقطع ايه؟ مش كامل كذاك.
إيه إن شاء الله. مرحبا إبراهيم. طيب طيب، أرجع إلى الأسئلة. الأخ عبد الكبير من ليبيا يقول، له قريب رجل على خير ومحافظ على الصلوات، يقول تعرض لعملية نصب وخسر جميع أمواله، وتزوج عام 2000 أظن وقالوا 20، عنده 3 أولاد، لكن إلى الآن يعني يدور في دائرة سداد الديون والخسائر وشيء من هذا القبيل. يسأل يقول هل هناك فعلا شيء اسمه سحر التعطيل وقد ابتلي به؟ ويعني يريد أن يعرف كيفية إذا وجد مثل هذا السحر وشيء من هذا القبيل. أخوي عبد الكبير بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يفك شدة وكربة قريبك، وأسأل الله تعالى أن يجعل ما أصابه في ميزان حسنات. أولا يا أخي الفاضل، لا بد أن نعلم كما يعلم صاحبك وقريبك الصالح أن هذه الدنيا هي دار ابتلاء ودار اختبار، والابتلاءات أنواع لا تقف على نوع واحد، لأن بعض الناس الآن يعتقد بأن الابتلاء يكون في الأمراض فقط. لا، غير صحيح، الأمراض كفارات، لكن الابتلاءات أنواع وأشكال، وتختلف من شخص إلى آخر، وتختلف أيضا درجتها وقوتها من شخص إلى آخر. لهذا من سنن الله الكونية القدرية الابتلاء. قال جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. ويقول جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قل جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قل جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه قاعدة يا أخي الفاضل، قاعدة أن الابتلاء سنة من سنن الله الكونية، لا تختلف، يعني سواء كان الشخص مؤمن أو غير مؤمن، سواء كان صالح أو طالح، الابتلاء سنة من سنة الكونية. الابتلاء أيضا درجات، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم العلماء فالصالحون، في لفظ أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل، بمعنى أن الابتلاءات على درجات، فكلما زيد في البلاء بلاء الإنسان خاصة إذا كان مسلما فهذا دليل على محبة الله عز وجل له. ومما يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما قال هذا الكلام أشد الناس بلاء الأنبياء الذين هم الصفوة والخلاصة والذين اختارهم الله لرسالته ولنبوته، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله قوما ابتلاهم، إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. ولهذا الابتلاءات على المستوى الفردي، المستوى الجماعي، المستوى الأممي، هذه سنة من سنن الله الكونية، يعني ما خلا منها مصر ولا عصر، ما خلا منها، ما سلم منها نبي ولا غير نبي، لهذا من سنن الله الكونية الابتلاء. الأمر الآخر، كلما ازداد البلاء وقابل الإنسان هذا الابتلاء بالصبر دل على منزلة هذا الإنسان عند الله عز وجل. ولهذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ابتلوا بلاء عظيما ما من نبي إلا وقد ابتلي. أبدا ما من نبي من أنبياء الله إلا وقد ابتلي. أرأيت داود وسليمان وهما النبيان النبيان الوحيدان اللذين جعلهم الله عز وجل أضاف إليهما مع النبوة والملك ملكين، ها، مع ذلك ابتلاهم الله. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا. داود عليه الصلاة والسلام أيضا ابتلاه الله سبحانه وتعالى. هذه سنة من سنن الله تعالى الكونية القدرية. ولهذا صاحبك يا أخي الفاضل أنا ما أنصحه أنه يذهب بعيدا إلى قضية أن والله هذا سحر وسحر تعطيل وشيء من هذا. هذا سنة من سنة، هذا ابتلاء، ابتلاه الله عز وجل. لماذا؟ لأنه الآن إذا جعل السبب الأول هو سحر التعطيل أو شيء من هذا القبيل، تعطل عن قضية السعي والكسب والبحث مثلا عن مصادر رزق متنوعة وكثيرة جدا، فما أنصحه بهذا. بارك الله فيك. ولهذا أخي الفاضل يوجد من مثل قريبك يعني أصناف وأشكال من الناس كلما حاولوا أن يتخلصوا من هذه الديون والقروض وكذا، الله عز وجل ما يقدر لهم ذلك حكمة منه سبحانه وتعالى. لهذا صاحبك وقريبك الذي تعرض لنصب وذهبت أمواله، هذه كلها في ميزان حسناته عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا أخي الفاضل يعني أنا أنصح قريبك هذا أولا بالصبر واحتساب الأجر، وقد فعل ولله الحمد كما ذكرت، وأنه رجل صابر ومحتسب الأجر. الأمر الثاني يسعى بكسب الرزق، ومن فضل الله على الناس جميعا في هذا العصر على وقت على يعني على على التحديد أن الله تعالى وفر لهم مصادر لكسب الرزق يعني يسيرة جدا، ما تكلفهم جهد بدني من خلال هذه التقانات وهذا الفضاء المفتوح أيضا. والحمد لله كثير من الناس اغتنوا من خلال وسائل التواصل هذه، لأن يكون سمسارا وسيط بين بائع ومشتري خير له من أن يحبس نفسه في قمقم التفكير بمثل هذا الأمر، ودائما يخيل إلي أن هذا سحر تعطيل. فلذلك أنا أنصحه بأن يصرف نفسه عن هذا، وهذا ما يمنع أنه يرقي نفسه باستمرار، يحرص على أذكار الصباح والمساء، يكون له ورد يومي، يحصن بيته بقراءة سورة البقرة مثلا وشيء من هذا القبيل، ويسعى ورزقه مكتوب. يقول جل وعلا في السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وكل يوم يمر عليه يا أخي الفاضل وهو في دائرة الاستسلام لله عز وجل يؤجر على ذلك أجرا عظيما، يؤجر على ذلك. الدنيا هذه لا تغني عن الآخر، والله لو جمع الإنسان الدنيا كلها ما أغنته يوم القيامة شيء إلا يكون صالحا. فلذلك هذه الأشياء تذهب، هي امتحان واختبار، ويجب علي أن يري الله عز وجل، والله تعالى أعلم بما في قلبه، يري الله صبره وثباته وإيمانه واحتسابه الأجر من الله سبحانه وتعالى. وعليه أن يكثر من قول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، فإن الاستغفار أثر عظيم، أثر عظيم. قل جل وعلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. كذلك يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة إذا قام ليلة وأكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله تعالى يكفي همه ويقضي دينه بإذن الله جل وعلا، ولا يفوتنه الالتزام بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. هذا من أذكار الصباح والمساء، ويكثر من هذا لأنه هو صاحب حاجة، يكثر من هذا لأنه صاحب حاجة بارك الله. وإذا وقع في يده شيء ولو قليل يتصدق به، القليل قصد اللي ما يؤثر على حياته وواجباته ونفقته الواجبة يتصدق، فإن للصدقة أثر عظيم بحول الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يمن على قريبك بالفرج القريب بإذن الله تعالى، وأن ييسر أمره، اللهم آمين. هاجر من الشارقة تقول يعني عندي ابنة خالتي ستزورني من فرنسا وستمكث هنا أسبوعين، أنا لا أريدها أن تسكن في الفندق لكن أريدها أن تسكن معي في البيت، لكن معي زوجي وبيتي فيه غرفتان كما ذكرت أو غرفتين، تقول يعني هل يجوز ذلك؟ هي البنت يعني متبرجة. أختي هاجر بارك الله فيك، بالنسبة لاستقبالك لابنتي خالتك وإيوائها، لا شك بأن هذا من مكارم الأخلاق ومن المروءات ومن عمل يعني أهل الإسلام، إكرام الضيف ويعني القيام على شؤونه وأموره، فهذا شيء طيب. وأحسنت حقيقة حينما يعني طلبتيها أن تسكن معك بدل أن تنفرد في وأن تسكن في الفندق مثلا خشية عليها، مثلا تخافين عليه، وقد أحسنت في هذا. أخت الفاضلة لا حرج. بالنسبة لزوجك الآن أمامك خيارين، الخيار الأول أن زوجك مثلا يسكن خارج البيت الفترة الحالية، هذا خيار طبعا، أنا لا يعني أجعله يعني هو الخيار الأول، لكن هي خيارات، يسكن الفترة الحالية مثلا خارج البيت عند أصدقاء له مثلا أو كذا حتى تنتهي ضيفتك من زيارتها وترجع، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني أن يبقى زوجك، أكيد زوجك عنده عمل ويذهب ويأتي وتتفقين معه على أن يأتي في مثلا المساء، وتكون ابنة خالتك قد أخذت راحتها معك في البيت وكذا، ولكن إذا جاء تخبرينها بأن تحتجب عنه لأنه أجنبي عنها، تحتجب عنه وهو أيضا يعني يراعي جانب الخصوصية لهذه المرأة. هذا الخيار الثاني، هذا الخيار الثاني، وهذا أعتقد هو الأسلم بالنسبة لك ولزوجك، يعني يأتي مثلا دوامه مثلا ينتهي في الفترة الفلانية، ينتبه عند دخوله وعند طلوعه. والأهم من هذا كله أختي الفاضلة، وأنت واضح بأنك امرأة صالحة، أنك تهتمين بدعوتها وبإرشادها وبتعليمها وبيان فرضية الحجاب، أن الله تعالى فرض الحجاب وهي مسلمة ولله الحمد، وما يعني يليق بالمسلمة أن تتبرج، إذا كانت تحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام كيف تتبرج؟ ففرصة لك أنك أنت تستهدفينها بالإرشاد والتوجيه بالرفق واللين والتحبيب للحجاب، وقد تكون لا تصلي أيضا ما أدري، أيضا تأخذينها، الحمد لله البلد فيه مراكز يعني تحفيظ القرآن، فيه مجالس علم، مجالس ذكر، تأخذينها يعني لعل الله عز وجل أن يفتح على قلبه. هذا الذي عليك ولك يا أخت الفاضلة. هاجر من الشارقة تقول والدتي أرملة وتعيش في فرنسا وليس عندها محرم، إلا يعني ليس لديها محرم، وتريد أن تزورني هي وأختي من هناك، هل يعني يجوز لها ذلك؟ أختي هاجر من الشارقة بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني مسألة والدتك هي مسألة تسمى عند أهل العلم مسألة سفر المرأة من دون محرم، سفر المرأة من دون محرم، باتفاق الأئمة الأربعة، باتفاق أهل الإسلام على أن المرأة لا تسافر إلا مع محرم، هذا باتفاق محل إجماع، محل إجماع على أن المرأة المسلمة لا تسافر إلا مع ذي محرم. من هو المحرم؟ زوج أو من يحرم عليه على التأبيد لا على التأقيت، مثل أبوها، أخوها، ابنها، خالها، عمها، ابن أخيها، ابن أختها مثلا، أخوها من الرضاعة، أبوها من الرضاعة، هؤلاء يحرمون عليها على التأبيد، هذا بإجماع العلماء. ثم بعد ذلك اختلفوا في الحكم، هل بعد الإجماع على المشروعية هل يجب أن تصطحب المرأة محرما في سفرها للحج والعمرة أم يجوز لها أن تسافر؟ قولان عند أهل العلم، فريق من أهل العلم قالوا بأن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم مثل ما وصفنا قبل قليل، قالوا لا يجوز، ومذهبان فقهيان معروفان واستدلوا بأدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، قال رجل يا رسول الله إن امرأتي إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال حجة مع امرأتك، يعني جعله يترك الجهاد، قال حجة مع امرأتك. وقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سافرت امرأة من نسائه إلا معه عليه الصلاة والسلام أو مع محرم لها، مثل ما حصل لعائشة مع أخيه عبد الرحمن حينما أعمرها من التنعيم، واضح؟ ولهذا قال مع أنهن أمهات المؤمنين ومع ذلك ما سافرنا إلا مع محرم. القول الثاني قالوا يجوز بشرط أن تكون مع رفقة مأمونة، وبعضهم أضاف أمن الطريق، يعني الطريق يكون آمن ما فيه مخاطر مع رفقة مأمونة، يعني ما تسافر لوحدها. هذا القول الثاني الذي ما فهمه كثير من أخواتنا وبناتنا وأمهاتنا للأسف، سمعوا بأن هناك قول يجوز للمرأة أن تسافر مع رفقة مأمونة، اعتقدوا بأن لوحدها يعني تسافر لوحدها، لا، مع رفقة مأمونة، مع رفقة مأمونة يعني معها مجموعة مأمونات وكذا، وأيضا أمن الطريق، أمن الطريق. فأختي الفاضلة، إذا كانت الوالدة محتاجة إليك مثلا أو أنت محتاجة إليها والطريق آمن وفي رفقة مأمونة يعني مجموعة، على القول الثاني يجوز هذا، ولله الحمد على القول الثاني. أما إذا كان ليس هناك حاجة ولا ضرورة لا منك ولا منها مثلا، أو ما وجدت رفقة مأمونة، فيعني الاحتياط وخروجا من الخلاف ألا تفعل. بارك الله فيك. أم هاجر من الفجيرة تسأل عن الإبرة التي في العضل، تقول هل تفطر الصائم أم لا؟ أختي أم هاجر بارك الله فيك، بالنسبة للإبرة التي في العضل أو في الوريد، إذا كانت مغذية فإنها تفطر. لماذا؟ لأن العلماء يقولون من مفسدات الصيام الطعام والشراب وما كان في معناهما، في معنى الطعام والشراب. والإبر المغذية هذه مثل الجلوكوز ومثل بعض الأدوية مغذية تنعش الجسم، الجسم يشعر بالاستغناء عن الطعام والشراب، هذه تفطر بارك الله فيك. وفي الغالب أن هذه الإبر تعطى في الوريد في الغالب. أما إذا كانت الإبر هذه غير مغذية سواء كانت في الوريد أو في العضل، هذه ما تفطر في قول جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم، ولذلك ما تفطر أخت الفاضلة بالنسبة للإبر غير المغذية. أم هاجر من الفجيرة تقول هناك امرأة من جماعتنا تشتكي دائما من الابتلاءات، تقول هل هي مأجورة على هذا؟ أختي أم هاجر بارك الله فيك، بالنسبة لسؤالك تقصدين إذا اشتكت هل تؤجر على هذا أم لا، أم قصدك أنها تؤجر على الابتلاءات؟ أولا إذا كان القصد الأجر على الابتلاءات، نعم، أهل البلاء في الدنيا يأتون يوم القيامة وليس عليهم خطيئة، يمشون يوم القيامة ما عليهم خطيئة، تحاتت عنهم ذنوبهم كما يتحات عن الشجرة أوراقها اليابسة، يأتون يوم القيامة وليس يحملون على ظهورهم شيء من هذه الأوزار والآثام. لهذا أهل العافية، أهل العافية اللي ما ابتلوا الابتلاء الذي ابتلي به هؤلاء، يتمنون لو أن جلودهم قرضت بمقاريض في الدنيا، يقول يا ليتنا قرضت جلودنا في الدنيا بمقاريض حتى نلقى الله وليس علينا خطيئة. لهذا أي إنسان ابتلي في نفسه، في ولده، في زوجه، في ماله، في أهله مثلا، في عضو من أعضائه مثلا، في وظيفته، في عمله، ابتلي في جاره مثلا، جار يؤذيه، ابتلي حتى لو كان شوكة يشاكها أو إبرة يعني صغيرة مثلا، تكفر عنه الذنوب والخطايا، وهذا فضل الله لأهل الإيمان والإسلام. لذلك الله عز وجل أعطى أهل الإسلام ما لم يعطه لأمة سابق من الأمة، بالمعنى الإسلام يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يسر الله لهم أمور عباداتهم، سهل الله عز وجل عليهم التكاليف، كذلك يثيبهم الله عز وجل على كل مصيبة تصيبهم سواء أمر معنوي أو أمر حسي مادي بدني، يؤجرون على ذلك أجرا عظيما. هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني، إذا كان الإنسان الذي ابتلي ببلاء يشتكي الله إلى خلقه، كيف يؤجر؟ كيف يؤجر إنسان يجي يقول للناس شوفوا الله بلاني بكذا وكذا؟ هو كأنه يشتكي الذي يرحم إلى الذي لا يرحم، يشتكي الذي بيده الأمور كلها إلى الفقير إلى الله عز وجل. لهذا للأسف بعض الناس الآن عنده مشكلة، وإذا ابتلي ببلاء خبر الناس كلها، حتى بعضهم ينزل يعني في وسائل التواصل الاجتماعي أني ابتليت بكذا وكذا، يعني ماذا تريد؟ تشكو الله إلى خلقه؟ تشكو الله عز وجل الذي ابتلاك إلى خلقه؟ وما الذي بيد الخلق حتى يقفوا معك في مقابل الله عز وجل؟ لهذا بعض الناس للأسف ما ينتبه لهذا. كان السلف الصالح إذا ابتلي ببلاء وسئل حتى يدفع التهمة عن نفسه، يعني مثلا ما شهد صلاة الفجر، ما غاب مثلا، كان يقول يعني أنا عندي كذا، ثم يقول إخبار وليس شكوى، يقول أنا أخبركم ما أشتكي إلى الله عز وجل، ما أشتكي الله عز وجل إليكم، أنا أخبركم مجرد إخبار حتى تعذرونني، ها تعذرونني، وليس المعنى أني أشتكي، أنا أشتكي أقول والله ابتلاني الله عز وجل بكذا. لهذا أختي الفاضلة قولي لقريبتك هذه اللي من جماعتكم كما ذكرتي، إذا كانت كل ما ابتليت ببلوى جت عند مجلس الحريم هذا قالت والله أنا فيني وفيني وفيني، وعند المجلس الثاني ذهب الأجر عليها، فات عليها الأجر، لأن والعياذ بالله شكت الله إلى خلق ما يصلح. لهذا الإنسان يقول الحمد لله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ينشرون هذا في وسائل التواصل، والله فيني كذا وفيني كذا وفيني، قل الحمد لله. الحمد لله الإنسان إذا قال الحمد لله شيء عظيم جدا، هذا يدل على عبوديته الحق لله عز وجل، وعلى علمه بأن الله تعالى على كل شيء قدير، وأن هذا الابتلاء خير لهذا العبد. ما ابتلي بلاء إلا وفي طياته وفي يعني وفي 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 وفيه من المنح الربانية والعطايا الإلهية، الشيء الذي لا يدركه إلا أهل الإيمان. قال جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم الله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم. طيب أم إبراهيم نبوظبي تقول عندي 40,000 درهم، تقول كم زكاته؟ أم إبراهيم بارك الله فيك، 40,000 درهم زكاته 1000 درهم. وبعطيك قاعدة يا أم إبراهيم، أي مبلغ عندك، عندك جوال ها؟ الجوال اللي عندك، أو إذا ما تحسنين استعمال الحاسبة شوفي بناتك أو أولادك قولي لهم هذا واقسموا على 40، عندك 100,000 اقسميها على 40 ها تطلع 2500، عندك 200,000 اقسميها على 40 5,000، عندك 10,000 اقسميها على 40 تطلع 250 درهم. الآن عندك أنت كم؟ 40، 40 اقسميها على 40 كم تطلع؟ 1000 درهم. هذه زكاتك. بارك الله فيك يا أم إبراهيم. تفضل يا أم سلطان.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
شيخ إذا بنت راشة العفرة مع الأهل، فهذه البنت جتها دورة،
إيه؟
ما هي يعني تقدر تطوف؟
أنت رحت ولا ما بعد رحت؟
ما صلي، هي صلاة ما صلي، بس إنه هل هي تقدر تطوف ولا؟
أنت يعني رحت ولا ما رحت يا أم سلطان؟ سرت العمرة؟
هي ما راحت.
أنت بتسرون؟
يعني. راحت يعني راحت البنت راحت. راحت هناك العمرة.
يا أم سلطان أنت. أم سلطان. الله يرضى عليك. أنت تسألين عن شيء ماضي ولا شيء مستقبلي؟
لا الحين ما هي موجودة يعني البنت راحت هناك.
الحين في مكة هي. في مكة.
أيوة.
طيب في مكة أيوة. الآن جتها الدورة.
أيوة.
طيب وبعدين؟
هي تقول يعني هل هي تقدر تسعي يعني طوف وتسعي؟
هي أحرمت هي من الميقات أحرمت؟
أحرمت أيوة.
أي وكم باقين هنا؟ كم يبقون هناك؟
يمكن يبدون ما أدري عاد يمكن
كم يوم؟
يمكن 4 أيام.
4 أيام. يعني يمكن تظهر بعد 4 أيام.
يمكن إيه.
طيب أبشر يا أم سلطان.
الله يسلمك.
مرحبا.
بس الحين ما تقدر يعني هي وهي في الحرم إذا تدخل الحرم.
بعطيك تفصيل كامل هذه المسألة إن شاء الله. أبشر. أبو علي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
شلون صحتك كويس؟
مرحبا أخوي مرحبا.
يا شيخ امبارح كان في خلاف إنه إعطاء الدرس قبل صلاة الجمعة مكروه.
إيه.
فنقاش اللي عم يعطي الدرس قال لا ما في دليل. فسمحت تعطينا الدليل الله يرضى عليك.
إن شاء الله يا أبو علي.
السؤال الثاني لو سمحت.
تفضل.
بالنسبة لخطبة الجمعة راح يأخروها تقريبا 3/4 ساعة.
نعم.
والخطبة يعني 3 لغات عربي وتركي وألماني.
نعم.
إيش الموضوع عندك يا شيخ الله يرضى عليك؟
أبشر يا أبو علي. إن شاء الله أبشر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أنس.
السلام عليكم.
عليكم السلام طلعه.
شيخنا الله يجزاك خير.
مرحبا.
أنا عندي بيت ملك في تركيا. وأنا من أول ما شريت البيت عندي 3 أولاد حبيت اني اقص يعني اني اخلي البيت لهم، بس ما سجلته للحين موجود باسمي.
ايه
والبيت اللي والبيت المفروض انه لهم هم الثلاثه يعني، وتزوجت واحده ثانيه وصارت حامل.
نعم.
فهل الطفل ان شاء الله باذن الله المولود له نصيب في هذا البيت او لا؟
انت ما سجلت بعد؟ ها،
انا للحين ما سجلت ولا شيء، بس انا واعدهم من اول ما اخذت البيت يعني من 6-7 سنوات تقريبا. أيه. انه البيت ان شاء الله راح اسجله لهم، بس تاخرنا بسبب انه صارت مشاكل بيني وبين والدتهم وطلقتها يعني.
طلقتها الاولى يعني؟
طلقت الاولى وحاليا رافعه قضيه في المحاكم الموجوده اللي فيها البلد تركيا، بحيث انهم يحكموا لها.
طيب،
سواء حكموا لها او لا، حتى لو حكموا لها فانا جزئي راح اعطيه لاولادي الثلاث، كانت نيتي.
ابشر يا ابو يا اخوي انس، ابشر.
جزاك الله خير. السلام عليكم.
عليكم السلام. ابو نذير،
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك؟
الحمد لله. كيف حالك انت؟
انت؟ انا بخير شكرا الحمد لله.
ما شاء الله، تفضل يا ابو نذير.
لدي من فضلك 7 اسئله.
تفضل.
صلاة الجماعة في المسجد كما صلاة الصبح أو المغرب أو عشاء يجهر الإمام، هل يأتي الماموم بدعاء استفتاح؟
إن شاء الله.
لبست جوارب على طهارة، سأصلي في العام أو خارجا، ودخل الوقت صلاة وأتوضع، هل يجوز لي أن أمسح على أحذية ولو ما لبستهما على طهارة وهما نظيفتان، لأني أحيانا أصلي في العمل أو خارجا خوف من خروج الوقت صلاة، وأزيد بعض أحذية خلعهما صعب، ماذا أفعل؟
إن شاء الله.
سؤال ثالث.
نعم.
إنسان له جروح في أي أعضاء الوضوء وفوق جروح لاسيك تي بي، شيء ما فهمته، عند الوضوء أو عند اغتسال هل يمسح على لاسيك تي بي أو يتيمم بعد الوضوء أو بعد اغتسال بدل مسح؟ ما هو العمل؟ لأن مسألة خلافية.
إن شاء الله.
سؤال رابع. كيف أركي نفسي؟ ممكن تشرح لي ما هي صفاتها؟ كيفتها؟ هل ركية فيها حركات؟
حركات إيش يعني؟
حركات بيديه.
باليد يعني؟ ها؟
نعم شيخ.
إن شاء الله.
بالنسبة إذ متى إنسان أكيد ليس له أولاد ولكن ترك أم وزوجة وإخوة وأخوات، ما هي قسمة؟
ترك أم وزوجة
وإخوة وأخوات وأكيد ليس له أولاد.
طيب،
ما هي القسمة؟
إن شاء الله.
عرض إنسان داره للبيع لأجل أن يشتري منزلا أو شقة بفلوس البيع، لا يريد ربح البيع، وبعد عام ما باع هذه الدار، هل عليه زكاة؟ من فضلك توضيح سؤال مهم.
إن شاء الله.
سؤال سابع. دار أو شقة غير مسكونة، كيف يعرف أنها مسكونة من الجين؟ هل واضح شيخ؟
إن شاء الله. نعم، واضح واضح.
كم تعرف؟ لا أحسن اللغة العربية جدا.
لا، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، بارك الله فيك يا أبا نذير.
شكرا جزيلا، بارك الله فيك.
وفيك بارك الله. أم نورة،
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين الله يسلمك. السؤال الأول بخصوص البنت كذا بلغت، يعني يا شيخ نحن نشوف بنات صغار في العمر ويعني يتهم الدورة أو الحيض، لكن سبحان الله عقلهم يعني ما يستوعب الأحكام، ما يستوعب جيدا يعني فكرة القضاء الصلاة قضاء الصيام. فيعني يعني هل هذيل الأطفال يعني أو البنات الصغار يعني يحاسبون محاسبة اللي سبحان الله في أطفال يعني عمرهم 8-9 سنوات عندهم عقل التي لم تبلغ يعني أو إدراك التي لم تبلغ، فهل هذا نفس الشيء يعني الحساب عليهم نفس الشيء؟ نحن نحاول قدر الإمكان نحن نفهم ونوعي، لكن سبحان الله يعني ينحس أن هذه عقلها يعني غير مكتمل يعني أو أن هي ما تستوعب الأحكام الشرعية جيدا يعني
إن شاء الله.
والسؤال الثاني يا شيخ، إذا مثلا بعثت أنا مثل رسالة الجوال بالصدقة مثلا كتبت 10 دراهم بس بالغلط أنا لما أختار المسج اخترت 100 درهم وطلعت الصدقة، أنا يعني كانت نيتي بالعشرة وطلعت 100 يعني من غير قصد وأنا فرحانة أنا طلعت 100 بس أنا نيتي كانت على 10، فهل أنا أجر على المبلغ اللي حطيته بالغلط ولا كان لازم يكون عندي النية أكثر؟
إن شاء الله.
شكرا مقصر.
مرحبا. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. الأخت أم إبراهيم أبو ظبي بارك الله فيها تسأل عن صلاة الضحى، تقول يقولون الساعة 8، هل هذا صحيح؟ أم إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الضحى تبدأ بعد ارتفاع، يعني يبدأ وقتها بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، بعد ما ترتفع الشمس قيد رمح يبدأ وقت صلاة الضحى. قيد رمح ما تقديره؟ قال العلماء المعاصرين 10 دقائق إلى ربع ساعة، يعني بعد ما تطلع الشمس وترتفع بعد ربع ساعة تقريبا أو 10 دقائق إلى ربع ساعة تقدرين تصلي. فما نستطيع تحديدها بالساعة لأن هذا يختلف من حيث فصل الصيف وفصل الشتاء وبقية الفصول، فلذلك بعد طلوع الشمس بربع ساعة يبدأ إلى قريب أذان الظهر بارك الله فيك. أم إبراهيم أبو ظبي تقول عندي مصحف قديم وتقطع جدا، تقول يعني بغيت أحرقه هل يجوز؟ أختي أم إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة للمصحف التالف بسبب قدمه أو بسبب تقطع أوراقه وتمزق أوراقه مثلا ولا يصلح للقراءة لأنه أصبح هناك يعني أوراق مقطعة، نعم يجوز لك أن تحرقينه وتأخذين الرماد ويعني تحاولين أن تدلكينه بماء مثلا ثم تضعينه في المزرعة مثلا في البيت عندكم عند النخل ولا عند أي شجرة مثلا، يكون أفضل لأن هذا كان فيه مكتوب كلام الله سبحانه وتعالى. أو أن كما نص كثير من الفقهاء تحفرين له حفرة عميقة جدا وتضعينه فيه. والأفضل أخت الفاضلة تسلمينها الجهات المختصة، شوف الجمعيات مثلا، شوف الجهات مثلا اللي مشرفة على المساجد، يمكن عندهم مكاين لترميم المصاحف، موجود بعض الجهات عندهم مكاين ترمم المصحف وتعيده كما كان، وقد يستفيد منه من في الداخل أو من في الخارج. فأنت شوفي ما هو الأصلح، وأنا أفضل الثالث، أنك ترسلين إلى الجهة المعنية مثلا أو جمعية خيرية مثلا يقومون، حتى عندهم مكاين تدوير، يعني بمعنى بدل الحرق يقومون بتدويره حتى يتلفون أوراق المصحف بحيث لا يبقى شيء. أم سلطان بن ضبي تقول عندنا بنت راحت مع الأهل العمرة وهي عليها الدورة الشهرية، أحرمت الآن في مكة، ماذا عليها؟ أختي أم سلطان من أبو ظبي بارك الله فيك ويسر الله عمرة الأهل وإن شاء الله يردون بالسلامة. بالنسبة للبنت هذه لا يجوز لها أن تدخل المسجد الحرام ولا يجوز لها أن تطوف حول الكعبة وحتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت ثم طافت وسعت وتأتي بالعمرة، طبعا السنن العمرة تطوف وبعدين تصلي ركعتين الطواف وبعدين تروح للمسعى بين الصفا والمروة وانتهت عمرتها. أما الآن فلا تمس المصحف ولا تطوف حول الكعبة في قول جماهير أهل العلم، ولا تدخل المسجد الحرام في قول جماهير أهل العلم، قالوا ما تدخل المسجد ومن جملتها المسجد الحرام، تبقى في السكن حتى تطهر وتحتسب الأجر وتشتغل في هذا الوقت بذكر الله عز وجل وبالدعاء مثلا وبالقراءة في كتب العلم. وقد رخص بعض العلماء القراءة لها، قراءة القرآن من دون مس المصحف يجوز لها، قالوا إذا احتاجت إلى ذلك مراجعة الحفظ أو عندها رقية مثلا أو تقرأ سورة البقرة مثلا يجوز لها ذلك والحمد لله. أبو علي من ألمانيا يقول حصل خلاف بيننا في مسألة إعطاء الدرس قبل صلاة الجمعة وكونه مكروه. يقول الإمام قال بأنه ما في دليل على ذلك. يا أبا علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسلم متعبد بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد دلت نصوص القرآن والسنة على تقرير هذا الأمر، على تقرير هذا الأمر أنه لا يجوز للمسلم أن يعبد الله تعالى إلا بنص من القرآن أو من السنة. ومن جملة ذلك عندنا خطبة الجمعة، دل القرآن والسنة على مشروعية خطبة الجمعة، لذلك الله عز وجل قال وتركوك قائما. نبي عليه الصلاة والسلام كل من وصف صفة صلاته وأحواله يوم الجمعة ذكروا بأنه كان يخطب، هذا دليل. المسألة الثانية بالنسبة لإنشاء درس قبل صلاة الجمعة ورد فيه نص بالنهي، فقد جاء في سنن أبي داود وغيره بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحليق قبل الجمعة، والتحليق هو جعل حلق، يجلسون الناس حلق يعني يتذاكرون ويعظ الواعظ ويذكر المذكر. نهى عليه الصلاة والسلام عن التحليق يوم الجمعة، والتحليق المقصود فيه الحلق. لماذا؟ لأن في الخطبة اكتفاء، الخطبة الجمعة تكفي عن التحليق قبل يوم قبل صلاة الجمعة، قبل صلاة الجمعة، أما بعد الجمعة ما ثبت. ولذلك القبلية هنا مقصودة، القبلية نهى عن التحليق قبل صلاة الجمعة لأن سيكون اكتفاء بالخطبة، بعد الجمعة مثلا بعد عصر الجمعة يكون هناك حلاق أو درس ما في مانع. أما أني أنا أخطب خطبتين مثلا، خطبة قبل خطبة الجمعة بدرس ألقيه، أين الدليل؟ هذه عبادة ولا لا؟ هل هذه عادة؟ لا ليست عادة، هذه عبادة. العبادة مبناها على أصلين، قال الله قال لرسوله، لابد لابد. ولذلك ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في قول الصحابة الكرام الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وهم أدرى بمراد النبي بمقصود النبي عليه الصلاة والسلام، ما فعلوا هذا قبل الجمعة، ما فعلوا هذا. ولذلك أخي الفاضل هذه اعتادها بعض الناس، لكن هذه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أبو علي من ألمانيا يقول عندنا خطبة الجمعة سيؤخرونها 3/4 ساعة لأن هناك خطبة بالعربي والتركي والألماني، يقول ما حكم ذلك؟ أخوي أبو علي بارك الله فيك، بالنسبة لتأخير خطبة الجمعة ما دام أنها في حدود الوقت لا حرج في ذلك، تأخير خطبة الجمعة ما دام أنها في حدود الوقت لا حرج في ذلك. وأما قضية الخطبة بالعربي لمن يفهم العربية وبالتركي لمن لا يفهم العربية وإنما يفهم التركية، وبالألماني لمن لا يفهم لا العربية ولا التركية بالألماني، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. أهم شيء أن يقرأ الآيات القرآنية بلسان عربي، هذا أهم شيء. وأما الخطبة الحمد لله، ولذلك الله تعالى قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، المقصود بلسان قومه يعني المقصود بأنه يعني يأتي بما يفهمه قومه بلغتهم، بلغتهم. لهذا بارك الله فيك لا حرج، أهم شيء يخطب الخطبة الأولى بالعربي ليكون هناك من يفهم العربية، ثم بعد ذلك ممكن يترجمها في الخطبة الثانية، يترجم الخطبة الأولى بالعربي بالتركي وبالألماني، لا حرج في ذلك. أنس من الشارقة يقول يعني أنا عندي بيت أملكه في تركيا، يقول لما اشتريت البيت نويت بأني أسجله باسم 3 من أولادي، يقول ما سجلته إلى الآن وحصل خلاف بيني وبين زوجتي الأولى، يقول رفعت علي دعوة في المحاكم هناك، لكن نيتي أني أسجل البيت باسم الأولاد، ثم تزوجت امرأة وتبين بأنها حامل، يقول هل هذا الحمل له نصيب في هذا في هذه الهبة أم لا؟ أنس من الشارقة بارك الله فيك ويسر الله أمرك وأحسن الله إليك وعوضك الله خير. أولا أخي الفاضل بالنسبة للهبة تلزم بالقبض، العلماء يقولون الهبة تلزم بالقبض ولا تلزم بالقول، فأنت الآن قلت لأولادك أو لأمي أولادك السابقة قلت لهم سأهبكم هذه الشقة وأسجلها باسمكم، وأنت مصر وبيت النية ويعني عندك عزم على هذا لكن ما حصل، ما يلزمك يا أخي الفاضل، ممكن تتراجع الآن، ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه نحل ابنته عائشة نخلا تجذه أو ثمر نخل تجذه، ولكنها تأخرت ما قبضته، فكان عند وفاته رد النخل وقال إنما هما أختيك وأخوك، لأن سبحان الله كانت زوجته حامل ببنت سموه أم كلثوم لما ولدت، فأبو بكر كان عنده فراسة فتفرس في امرأته فعرف بأن فيها في بطنها بنت، وفعلا جابت بنت سبحان الله العظيم، فقال ما دام أنك ما حزتيه وما قبضتيه خلاص رده إلى الورثة. لذلك يا أنس بارك الله فيك لك الحق الكامل، وأنا أفضل أنك الآن لا تسجل حتى يأتي الولد هذا المولود من الزوجة الثانية، حتى تشرك الجميع وتكون ممن عدل بين أولاده، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لكنك لو كنت قد سجلت هذا بأسماء أولادك قبل ولادة هذا المولود صح ذلك ولا تكون ظالما، أما وقد يعني أخرت قضية التسجيل فأنا أنصحك بأن لا تفعل حتى يأتي المولود، لتكون أيضا تشعر براحة حينما تعدل بين جميع أولادك. أبو نذير من فرنسا يسأل عن دعاء الاستفتاح في الصلاة الجهرية الفجر والمغرب والعشاء، يقول ما حكم ذلك؟ يا أبا نذير من فرنسا بارك الله فيك، بالنسبة لدعاء الاستفتاح حكمه سنة مستحبة في قول جماهير أهل العلم، سنة مستحبة في قول جماهير أهل العلم، ودعاء الاستفتاح يأتي به المصلي في بداية كل صلاة بعد تكبيرة الإحرام، في ختامها سلام، كل صلاة في آخرها سلام، يستفتح في أولها بعد تكبيرة الإحرام، سواء كانت الصلاة جهرية أم صلاة سرية، سواء كانت فريضة أم نافلة، سواء كانت صلاة يصليها الإنسان منفردا أو مع الجماعة، سنة مستحبة، بمعنى أنك لو لم تأتي به صلاتك صحيحة ولله الحمد، وكونك دخلت المسجد والإمام يجهر في هذه القراءة هذا لا يعني بأنك تتبع مع عن 70 من الصحابة، وبعضهم قال عن 40 من الصحابة، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ولبس خفين، وهذه بعض، فلبس الخفين تواترت الأحاديث في المسح عليه، أما الجوربين فالعمل عمل الصحابة عليه، وقد صح حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الجوربين والنعلين، والصحابة يعني اشتهر عنهم أنهم كانوا يمسحون على الجوارب، بل الصحابة كانوا ليسوا كلهم، ليس جميع الصحابة عندهم القدرة على شراء الخفاف والجوارب، بل كانوا يضعون اللفائف، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام ينبه على قضية عدم المس على اللفائف وتأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز كما يقول العلماء، خاصة وأنه متعلق بفريضة، يعني فريضة الصلاة وهي في اليوم 5 مرات، لذلك هذه مسألة متقررة. المسألة الثانية أخي الفاضل، من شروط المس على الخفين أو على الجوربين أن يلبسهما اللابس على طهارة، أن يلبسهما على طهارة، لما جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة قال أهويت لأنزع خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فإني أدخلتهما طاهرتين. طيب الآن لو أن شخصا لبس على الجوربين حذاء وهو طاهر يجوز له أن يمسح على الحذاء وعلى الجوربين وأن يصلي بالحذاء، أما إذا كان قد لبس الحذاء على غير طهارة، بمعنى أنه لبس الجوربين على طهارة ثم بعد ذلك أحدث ولبس الحذاء فوق الجورب، والحذاء معروف بأنه لا يغطي محل الفرض، لبسه على غير الطهارة فلا يصح له أن يمسح عليه، وإنما يمسح على التحتان الذي هو الجوارب، الجوارب، ولو أراد أن يصلي بالحذاء صلى بالحذاء لأنه مسح على الجوارب، أما إذا مسح على الحذاء وهو قد لبسهما على غير الطهارة فلا يصح، لأن من شروط صحة المس أن يلبسهما على الطهارة، وهذا الآن لبس الحذاء على غير طهارة. بارك الله فيك. بالنسبة لقضية المشقة، المشقة ترفعها الشريعة، لكن هنا في خلل في شرط من شروط صحة المس على الجوارب أو على الحذاء مثلا، لا بد من نزعهما،
والحل يا أبا نذير إذا كان يشق عليه يخلع الحذاء ثم يمسح على الجوربين ويلبس الحذاء ويصلي فيه ولا شيء عليه في هذا ولله الحمد والمنة. أبو نذير من فرنسا يقول إنسان فيه جروح في عضو الوضوء وعليه لاصق طبي، يقول يعني بالنسبة للمسح عند الوضوء أو الاغتسال مثلا، يقول أنا ما فهمت يعني كيفية المسح وهل يتيمم أم لا. يا أبا نذير بارك الله فيك، تقول بأن رجلا فيه جرح في عضو من أعضاء الوضوء كاليد مثلا اللي تغسل في الوضوء، وضع لاصقا طبيا، يسأل يقول كيف أفعل حال الوضوء؟ أولا يا أخي الفاضل، السؤال هل لو خلعت ونزعت اللاصق الطبي لا يترتب عليك مشقة ولا ضرر؟ إذا قلت لي نعم يلزمك أن تزيل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وأن تغسل العضو كاملا بما في ذلك محل الجرح، هذا الأول. ثانيا إذا قلت لي لا صعب، ما وضع اللاصق الطبي إلا لأني أنا متضرر ومتألم، وهذا الجرح لو وصله الماء يعني تضرر أكثر وحصل مضاعفات مثلا، تبقي اللاصق على ما هو عليه. طيب ماذا تفعل؟ تغسل العضو كاملا وتمسح على هذا اللاصق بيدك، سواء كان في اليد أو في القدم أو في الوجه مثلا، تغسل بقية العضو لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، فهذه المنطقة تغسلها وهذه المنطقة تغسلها. إذا كان هنا اللاصق تأخذ ماء وتمسح مسح من أعلى ويكفيك هذا ولله الحمد والمن. أما إذا كان الأمر بالنسبة للغسل، إذا كان الغسل تغتسل من الجنابة مثلا، فإنك تفعل مثل ما فعلت في الوضوء، تفعل مثل ما فعلت في الوضوء ولذلك تمسح عليه أيضا مسح. هناك قول لبعض العلماء بأن الجرح على الإنسان الجنب الذي لا يستطيع أن يوصل الماء إليه فإنه يغتسل ثم يعصب على هذا الجرح سواء قبل ما يغتسل ثم يتيمم عنه. اختار هذا مذهبان فقهيان معروفان ولهم أدلة في ذلك، منها حديث جبريل في السنن وهو حديث يحسنه كثير من العلماء، وإن كان البعض يضعفه، لكن وفيه إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه ثم يتيمم قال في آخره، ولذلك هذا هو الأحوط، هذا هو الأحوط أنه يغسل جميع بدنه، لأن الجنابة الجنابة هي تعم جميع البدن، لهذا الجنب لما يغتسل، لأن الجنابة وصف معنوي قائم بالبدن يمنع من استباحة العبادة التي من شرطها الطهارة، لذلك يعمم المغتسل بدنه بالماء فيتيمم عن هذا الجزء المخفي. هناك من العلماء من لا يرى جواز الجمع بين الطهارة الترابية والمائية، قالوا يكفي الطهارة المائية على هذا الجرح كما مسح في الوضوء، والأمر في هذا واسع، إذا اخترت أحد القولين لا حرج في ذلك لأن الخلاف قوي في المسألة. أبو نذير من فرنسا يقول كيف أرقي نفسي مثلا، يقول يعني هل هناك حركة مثلا في اليد أو شيء من هذا القبيل؟ يا أبا نذير بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا أخي الفاضل بالنسبة للرقية الشرعية هذه ولله الحمد يعني واردة في القرآن، واردة في السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للصحابة اعرضوا علي رقاكم، فأقر الرقى الشرعية وأبطل الرقى البدعية الشركية عليه الصلاة والسلام. ولهذا الرقية نوع من أنواع التداوي والتطبب، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام رقاه جبريل وهو رقى غيره عليه الصلاة والسلام. والرقية أخي الفاضل تكون بآيات الله الشرعية اللي هي القرآن الكريم، وتكون أيضا بالأوراد النبوية، فمن أعظم السور التي يرقي بها الإنسان نفسه وغيره سورة الفاتحة التي سماها النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، سماها رقية، قال وما يدرك أنها رقية، وقد كان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قرأ الفاتحة على لديغ، لدغته عقرب أو ثعبان، مشهورة القصة، فبرئ كأنما لم يصب بشيء، وهذا يدل على قوة سورة الفاتحة متى ما إن كان المحل مستعد وكان الراقي محسن الظن بالله وقوي إيمانه بإذن الله جل وعلا.